فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس 85 في باب الربا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الربا: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الربا عند العلماء على نوعين: الأول ربا النسيئة، والنسء هو التأخير. النسء هو التأخير، فكان الربا في الجاهلية يعطي الرجل دينا ثم ينسأه لمدة معينة مقابل الزيادة، وهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وفي لفظ لا ربا إلا في النسيئة. وليس المراد بذلك أن الربا مقصور على ما في النسيئة فقط، وأن ما عدا ربا النسيئة من ربا الفضل مشروع، لا، إنما الربا عند العلماء على نوعين. وإنما في قول إنما الربا في النسيئة ليس للحصر، وإنما الربا عند العلماء على نوعين: ربا النسيئة كما سبق، وهو أن يقرض الرجل مالا على أن يمهله مدة معينة مقابل الزيادة. وهناك ربا آخر، وهو الزيادة في البيع في الأصناف الواحدة، كان يبيع الذهب بالذهب 50 جراما مثلا قديمة ب40 جراما جديدة، فهذا أيضا من الربا. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث. فهذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، أجمع العلماء على أن الربا يقع فيها، ويشترط عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر إلى آخره، يشترط في ذلك شرطان: الأول التماثل مثلا بمثل، سواء كان هذا الشيء موزونا أو مكيلا فلا بد من التماثل في الكيل أو الوزن، بحيث أنه لا يزيد أحدهما على الآخر طالما وأنهما من جنس واحد. فلو باع الإنسان ذهبا ولو كان قديما بأقل منه ذهبا جديدا فهذا عين الربا. وكذلك لو باع عددا من الكيلوات من الأرز بنوع آخر أو بأرز آخر جديد مثلا خرج هذا العام من الزرع، ويكون الوزن غير متماثل، فهذا هو عين الربا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من شرطين إذا كان الصنف واحدا، وهما المماثلة في الكيل أو الوزن، وأيضا التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. وسيأتي معنا إن شاء الله يعني فتاوى اللجنة الدمى في آخر هذا الباب، سأحفكم إن شاء الله بسؤالات كثيرة اللجنة الدائمة في أنواع من المعاملات الحديثة كالتعامل بالهاتف، إذا باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو باع دولار بجنيه أو بدينار بالهاتف، هل يجوز هذا أم لا يجوز إذا كان القبض في الحال؟ وهذا الشخص الذي يبيع يعني يقول هذا الشخص الذي يشتري يقول للبائع مالك عند فلان اذهب خذه الآن، وهل له أن يوكل في ذلك ويقوم مقام البائع أم لا؟ لأن هذا الأمر صوره كثيرة جدا، صوره كثيرة جدا. فالحاصل أنه يشترط إذا كان الصنف واحدا أن يكون الوزن أو الكيل متماثلا، والشرط الثاني وهو التقابض في مجلس العقد يدا بيد. وعليه فبيع الذهب مثلا، والذي انتشر مع الأسف في زماننا بيع الذهب بالتقسيط، هذا محرم قولا واحدا لا شك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب، وقال يدا بيد مثلا بمثل، فلا يجوز بيع ذهب قديم بأقل منه من الذهب الجديد، لا يجوز هذا أبدا. أما المصنعية يعني أجرة الصنعة التي يأخذها الصائغ أو بائع الذهب فهذه أجرة خلاف البيع، فهناك شيئان: الأجرة التي يأخذها مقابل صنعته فلا بأس بذلك، هو أجير في هذه الحالة، وأما حينما يكون بائعا والآخر مشتر فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من التماثل في الكيل أو الوزن. وفي هذا جاء حديث بلال بن رباح رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له تمرا، فأتى له بتمر برني فقال أو برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فبلال رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد، وكان قد باع كيلتين بكيلة، كما جاء في بعض صحف الحديث أنه باع كيلتين من التمر الرديء غير الجيد بكيلة من التمر الجيد حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: أوه أوه، عين الربا. وعليه فإنه إذا كان الجنس واحدا لابد من التماثل، لابد من التماثل في الكيل أو الوزن. أما إذا اختلفت الأصناف، كان يبيع ذهب بفضة، فإنه يشترط شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد ولو لم يكن هناك مماثلة في الكيل أو الوزن، لحديث النبي عليه الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو باع ذهب بفضة يجوز أن يبيع مثلا 50 جرام ذهب ب500 جرام فضة، ولكن بشرط أن يتقابض في مجلس العقد، بشرط أن يتقابض البائع والمشتري المال في مجلس العقد. وكذلك في المكيلات والموزونات من الأطعمة كالبر والتمر والشعير والملح ونحو ذلك، فإنه إذا اختلفت الأصناف كان يبيع مثلا تمر بملح أو تمر بشعير أو نحو ذلك، لا مانع من هذا، ويكون الكيل مختلفا أو الوزن مختلفا، ولكن يبقى شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. وكما قلت لكم أن العلماء اللجنة الدائمة سئلت في ذلك في مسائل شتى في هذه المسألة، خصوصا وأن الناس الآن صاروا يتعاملون بأنواع من البيوع المختلفة، ويكون القبض عن طريق الآلات الحديثة كالبنوك والمصارف والهواتف، أو يكون له حساب في عند شخص معين، مال عند شخص معين وهكذا. وتنازع العلماء في العلة في هذه الأشياء التي تجري فيها الربا، فقالت الظاهرية لا يجري الربا إلا في هذه الستة، يعني هل الربا مقصور على هذه الستة أصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أم أن هذا يشمل كل مكيل وكل موزون؟ الظاهرية قالوا أن هذا على ظاهريتهم قالوا أن هذا خاص بهذه الستة أصناف، وأما جمهور العلماء فقالوا بأن هذا عام في كل ما يكتال كل ما يكال ويوزن كل ما يكال ويوزن، فكل ما وافق هذه الأشياء وكان فيه علة الثمنية كما عند الجمهور. ولذلك قال ابن قدامة قال الإمام مالك رحمه الله لو أن الناس تعاملوا بالجلود لكان فيه الربا، لو تعامل الناس كانت معاملات الناس إذا اشتريت شيئا تدفع له جلدا أو ورقا كالأوراق النقدية في زماننا، هذه الأموال ما هي إلا أوراق، ولكن صار فيها علة الثمنية. وكان الناس قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون بالدينار من الذهب والدرهم من الفضة، ثم الآن صارت أوراقا نقدية، فهذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة أو الدينار والدرهم، ولذلك تأخذ حكمها، لأن العلة عند لأن العلة في هذه الأشياء هي الثمنية، هي الثمنية، يعني أن الناس يقضون حوائجهم بهذه الأثمان فيبيعون ويشترون بها. وقال شيخنا مسألة الشيك المصدق هل يقوم مقام القبض؟ قال الشيك المصدق يعتبر قبضا، وأما إن كان الشيك غير مصدق فلا، وهذا أفتى به بعض العلماء المعاصرين. وأشار المحشي أن هذه فتوى اللجنة الدائمة، لأن الشيك المصدق من صاحبه أنه له حساب في بنك كذا أو في مصرف كذا، هذا يقوم مقام المال الذي يأخذه الشخص يبيع ويشتري به. نعم، إذن نختصر هذا، إذا كانت الأصناف أو المكيلات أو الموزونات من جنس واحد كتمر بتمر أو ملح بملح أو أرز بأرز أو قمح بقمح أو فاصوليا بفاصوليا أو بسلة بسلة أو لوبيا بلوبيا، لأنه كما ذكرنا أن كل ما يكال ويوزن فيه الربا، وليس هذا خاصا بهذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة على قول جمهور العلماء. فيشترط إذا كان النوع أو الصنف واحدا يشترط شرطان، وهما أحمد المماثلة والتقابض في مجلس العقد، المماثلة في الكيل أو الوزن والتقابض في مجلس العقد، يعني لا يكون بيع بالتقسيط أو بالدين، هذا لا يجوز أبدا. نعم نعم آمين. حتى الأعيرة أيضا، حتى لو اختلفت الأعيرة لا بد أيضا من التماثل، حتى ولو اختلفت الأعيرة. وأما إن كانت الأصناف، لأنه سيأتي الكلام في الأدقة، يعني هذا دقيق بيسموه عندنا زيرو الأبيض جدا، ودقيق ربما يكون في نوع من السواد، هل يجوز البيع في هذه الأنواع من الأدقة، يعني جمع دقيق مع التفاضل، أم أنه لا بد من التماثل؟ وكذلك أنواع التمر، التمر له أنواع كثيرة، سيأتي أن هناك خلاف في ذلك إن شاء الله. أما إذا اختلفت الأصناف كان تبيع تمر بأرز أو تمر بقمح أو ملح ببر، فإنه يشترط شرط واحد وهو أحمد التقابض في مجلس العقد. نعم عدم إيه؟ كالدولار بالدولار مثلا، الدولار بالدولار أو الجنيه بالجنيه أو الدينار بالدينار، لا بد من أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا بد أن يكون. ولذلك بعض الناس في الأعياد يذهب إلى البنوك فيأخذ الأموال الجديدة كخمسة جنيه جديدة وعشرة جنيه جديدة وخمسين جنيه جديدة عشان يوزع على يعني ما يسمى بالعيدية في بلادنا مصر، فيدفع مثلا ألف جنيه ويأخذها 900، فهذا لا يجوز أبدا، أن هذا نوع من الربا، حتى ولو كانت هذه أموال يعني فلوس قديمة وهذه فلوس جديدة، لأن فيها علة الثمنية، وهذه من الصور الممنوعة. نعم.
قال رحمه الله هنا أن التماثل يكون في الكيل والوزن، ألا يدخل الذرع والعد؟
ألا يدخل ماذا؟
العد والذرع.
لا، العد قد يختلف، قد يختلف الكيل، قد تعد شيئا مثلا من الجح والبطيخ مثلا، هذه كبيرة وهذه صغيرة، يختلف. نعم. الماجرين هي لا فرق أي. أما الجنيه الفضي بالجنيه الورقي فتنازل العلماء في هذا مع الزيادة، مع الزيادة بين الجنيه الفضي والجنيه الورقي، فما يفتي به سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وسمعنا منه ذلك كثيرا، أن هذا جائز، أن هذا جائز، حتى ولو كان هذا يسمى جنيها وهذا يسمى جنيها، لأن هذا معدني فضي وهذا ورقي. وكثير من العلماء يفتي بالمنع، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، إذا كان هذا ورقي وهذا فضي هل لا بد من التماثل والتقابض أم يكفي التقابض فقط؟ ما يفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هو شرط التقابض فقط، وإن كان هناك تفاضل بينهما. نعم. كالأصناف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بمثله إلا مثلا بمثل،
كما سبق، لأن هذا فيه يجري فيه الربا ولو في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. والعلماء مختلفون في العلة، هل العلة الثمنية أم هي الكيل والجنس أو الطعم والجنس أو الاقتيات والادخار، والخلاف في ذلك قائم بين العلماء. والحاصل أن كل ما يتعامل به الناس، كل ما يتعامل به الناس وكان فيه علة ثمنية لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد إن كان في صنف واحد، والمثلية فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
ما المقصود بالجنس والطعم؟
نعم،
ما المقصود بالجنس والطعم؟
والطعم،
نعم،
الجنس يعني النوع، جنس الشيء يعني نوعه، ولكن وهناك الأصناف، قد يكون مثلا أنواع من الدقيق كلها تسمى دقيق ولكنها أصناف مختلفة، أصناف مختلفة، وهناك نوع التمر هذا نوع قد يدخل تحته أصناف من التمر، هذا برحي وهذا تمر إخلاص وهذا تمر كذا، أنواع من أصناف من التمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزونا كيلا.
قال ابن خدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزونا كيلا. قال شيخنا: أي أن الأشياء الموزونة لا يجوز أن تباع بمثلها مكيلة، وكذلك المكيلة لا تباع بمثلها موزونة، فالمكيل يباع مثله مكيلا والموزون يباع بمثله موزونا. فمثلا البر مطعوم مكيل فلا يباع ببر وزنا، وهذا المطعوم الموزون فلا تبع مثلا صاعا من البر بثلاثة كيلوات من البر وزنا، بل لا بد من الكيل، وذلك لأن الأصل في البيع التساوي. يعني مثلا لو أن شخصا عند الكيل هذا ليس وزنا وإنما هو حجم أو وزن، حجم يعني هذا الكوب مثلا الكأس هذا يسمى كيلا ولا وزنا؟ كيلا، لأنك قد تضع فيه تمرا فيزن كيلو مثلا، تضع فيه زبيبا فيزن نصف كيلو، تضع فيه مثلا أرزا فيزن كيلو إلا ربع مثلا وهكذا. فهذا الكيل إذا بعته بكيلوات أو وزن قد يختلف، قد يختلف الوزن. لذلك المكيل يباع مكيلا والموزون يباع موزونا حتى يكون تكون فيه المثلية. نعم.
قال رحمه،
ولذلك ما يفعله بعض المساجد من بعض الناس من أنه يقول مثلا صاع التمر هذا العام كذا، أو صاع البر كذا، أو صاع القمح كذا. لا، نحن نتعامل بالصاع، أن هذا الصاع مكيل، وربما يوحد بين هذه الأصناف كلها، يقول الصاع السنادي 3 كيلو من التمر ومن الأرز ومن الزبيب، هذا خطأ، لأن هذا الكيل وهذا الحجم إذا وضعت فيه زبيبا يزن وزنا معينا، وإذا وضعت فيه تمرا يزن وزنا معينا، وإذا وضعت فيه أرزا يزن وزنا معينا، فتختلف هذه الأوزان مع أن الحجم واحد. ولذلك إن شاء الله ربما يعني قريبا قبل رمضان إن شاء الله قبل صلاة الفطر يأتينا صاع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، لأنه الآن يوجد عند بعض علماء كالشيخ محمد علي آدم الأثيوبي عنده ختم صاع النبي صلى الله عليه وسلم مختوما ويعطي إسنادا فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الصاع ما زال موجودا إلى يومنا هذا في المدينة، يصنع الناس عليه صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يصنع الناس عليه صاعات ويبيعونها. فإن شاء الله بإذن الله يكون قبل إن شاء الله قبل العيد قبل زكاة الفطر يكون عندنا هذا الصاع بإذن الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم تجز النساء فيه، ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن،
كما سبق في حديث عبادة رضي الله عنه، وهو العمدة في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت. وإن اختلف الجنسان تمر بملح أو بر بملح جاز بيعه كيف شاء، يعني من جهة الوزن أو الكيل، يجوز أن يبيع كيف شاء في الوزن أو الكيل. ولم يجوز النساء، النساء يعني التأخير، النساء يعني التأخير، من أراد أن ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له في أجله. ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن أو بالمثمن. فلا بد إذا اختفت الأجناس يسقط شرط وهو التماثل، ويبقى شرط وهو التقابض، ويبقى شرط وهو التقابض إذا اختلفت الأصناف، لحديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
قوله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، يعني حتى ولو كان لها أسماء مختلفة، مثل البر فيسمى القمح، وهذا القمح تحته أنواع كثيرة، يعني مثلا عندنا في مصر قمح ايه وقمح ايه وقمح ايه، ها جيزة واستخوة ايه جميزة، ثلاثة أنواع كلها تسمى قمحا، فحتى كلها تدخل تحت هذا النوع وإن كانت أصنافها مختلفة، فكلها وكذلك أنواع الأدقة. قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، فهما جنس واحد، سواء كان تمرا أو كان برا أو كان شعيرا ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب،
ولذلك لا بد فيها من التماثل والتقابض. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه ولا نيئة بمطبوخة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، وذلك لعدم التماثل في الوزن، لعدم التماثل في الوزن. معلوم أن الشيء إذا يبس ثقل وزنه ولا خف وزنه؟ خف وزنه. فلا يجوز بيع الرطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا خالصه بمشوبه. مثلا القمح في سنبله يختلف وزنه عن القمح بدون السنبل، فليس من التماثل في القبض أن تأخذ مثلا كيلة في سنبلها بكيلة قد نزع منها السنبل، لأن الوزن حينئذ أو الكيل حينئذ يختلف. وكذلك الرطب على النخيل يختلف عن التمر الجاف، يختلف عن التمر الجاف في الوزن. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال: ولا خالصه بمشوبه كما سبق في القمح، ولا نيئة بمطبوخة. كذلك لا تبيع النيئ بالمطبوخ، فالرز النيئ مثلا يختلف عن الرز المطبوخ في الوزن. الحاصل طالما أن النوع واحدا لابد من التماثل، لابد من التماثل، وكل شيء يؤدي إلى عدم التماثل سواء كانت الرطوبة أو الطبخ أو الخالص والمشوب، فإنه لا يجوز هذا إلا بالتماثل، لا يجوز هذا إلا بالتماثل. نعم. نعم. كما سبق أن هذا التمر وهذا الدقيق طالما أنه يدخل تحت نوع الدقيق فلا يجوز بيع كيلتين بكيلة، لأنه نوع واحد حتى ولو كانت أجناس مختلفة. نعم. إلا أن يكون ماذا؟ طيب، أصلين مختلفين وليس من أصل واحد. يعني مثلا القمح هذا يعملوا منه قمح زيرو، يعملوا منه الكحك والبسكوت، مش كده؟ وقمح عيش بتاوي أسود شوية، والعيش الردة للرجيم أشد سوادا، لكن كل هذه الأنواع تدخل تحت اسم، كلها تخرج من أين؟ من القمح. لكن هذا منقى أكثر من هذا، وهذا منقى أكثر من هذا، فكلها نوع واحد. هل هي أصلها مختلف ولا ليس مختلف؟ ليس مختلف، إذن هي تدخل تحت هذا النوع. أما إذا كان الأصل مختلفا فهذه أجناس مختلفة، مثلا هذه ذرة وهذه قمح. أما إذا كان جنسا واحدا فنعم. نعم. عليه المطعوم الذي يطعم، لكن هل الزيتون يدخر؟ أظن ما يدخر الزيتون. ها؟ يدخر يعني من السنة إلى السنة يدخر الناس، يعني لا يؤكل مباشرة. نعم. ها؟ يدخر زيتا إذا كان زيت لابد من التماثل في الكيل، التماثل في وزنه أو كيله، لابد طبعا إذا كان زيت بزيت. نعم. من نفس زيت الزيتون، أما إذا كان من زيت آخر كأنواع الأدقة ففروع الأجناس أجناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. هذا هو معنى المزابنة، بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس على الأرض. وكذلك العنب بالزبيب، العنب في شجره بالزبيب الجاف، وكذلك الحب في سنبله الرطب مع الحب اليابس. فهذه الأشياء لا شك أنه لا يوجد تماثل بينها في الكيل ولا في الوزن، لا في الكيل ولا في الوزن، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، إلا أنه رخص في بيع العرايا، يعني في التمر خاصة لحاجة الناس إلى ذلك، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا، واستثني التمر لحاجة الناس إليه في هذا الزمان، لأنه كما قيل: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. وهذا التمر كان لا تخلو منه بيوت المسلمين في الزمن القديم، ولكن يشترط لهذا شروط: الأول أن تكون خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، وكما سبق أن الوثقة 60 صاعا، يعني حوالي كم أكثر شيء؟ 300 صاع، 300 صاع. فلو كان الصاع مثلا 3 كيلو من التمر، لو كان 3 كيلو فإنها تقريبا تساوي كم؟ 900، تساوي 900 تقريبا. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقيرا ليس عنده دراهم، فإن كان عنده دراهم يشتري بها فلا يشتري التمر بالرطب. الشرط الثالث أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، يعني يحتاج لأن يأكل الرطب ولا يكفيه التمر الجاف فيشتري الرطب بالجاف. رأيتك عبد الملك، اصبر. الشرط الرابع أن يخرص التمر على رؤوس النخل، يعني يكون شخص عنده استطاعة أن يقدر، يخرص يعني يقدر التمر على رؤوس النخل بمقدار ما يساويه إذا يبس من التمر الجاف، فحينئذ يجوز. الخامس أن يتقابض في المجلس، يعني يسلم هذا لصاحبه التمر ويسلم هذا لصاحبه الرطب. نعم، هذه 5 شروط لابد منها كما جاء في الأحاديث. يبقى إذن التمر خاصة استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه، وهل ينضم إلى ذلك ما احتاج إليه الناس في زماننا؟ الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالتمر، أن هذا خاص بالتمر بهذه الشروط السابقة. نعم. نعم. بيع العرايا يعني شخص عنده تمر جاف من العام السابق، وشخص عنده رطب، وهذا الذي عنده تمر جاف يحتاج لهذا الرطب، فيقول له: اعطني بهذه 5 كيلات، 5 كيلات، 5 كيلة من التمر الجاف، اعطني ما بما يساويها من الرطب. فهذا يجوز، مع أنه هذا على رؤوس النخيل وهذا على الأرض، ولا شك أن بينهما عدم تماثل في الأصل، ولكن يقدر فقط تقديرا تقريبا هذه الرطب التي على النخيل إذا جفت تساوي 5 كيلة، فيعطيه هذا بهذه، هذا بشرط أن يكون هذا التبادل لا بد من التقابض، ولا بد من أن يكون فيما دون 5 أوسق، ولا بد أن لا يكون عنده مال وهو فقير ومحتاج لهذا الرطب. نعم، واضح. نعم، تفضل. وياك. نعم. هذا بيع العرايا، هذا معناه اصطلاحا بيع التمر بالرطب على رؤوس النخيل. نعم نعم أمين. كيف يبيعون الفواكه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر إلا أن يحمار أو يصفار، والعنب حتى يتموه، والحب حتى يشتد. فإذا كانت هذه الأشياء كالحب كالقمح مثلا، أو مثلا الأرز أو الفاصوليا أو غيرها من أنواع الحبوب، لا يجوز بيعها إلا أن تشتد وتسلم من العاهة، فحينئذ يجوز بيعها. قبل ذلك وهي في حالة الزهرة مثلا لا يجوز بيعها، أو في حالة ما تكون رطبة لا يجوز بيعها. أما أنواع الخضروات فإنه يمكن أن يبيعها وهي في الأرض، كالجرجير والفجل مثلا وغيرها، يمكن أن يبيعها وهي في الأرض طالما أنها تصلح للاستعمال الآدمي، لا بأن أن يبيعها الخضروات. أما إن كان حبا فلا بد أن يشتد، وإن كان عنبا فإنه لا بد أن يتموه، وإن كان تمرا فإنه يحمار أو يصفر كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، والعنب حتى يتموه، والتمر حتى يحمر أو يصفر. نعم، لكن مع ملاحظة أن بعض الأنواع من الليمون مثلا يسمى الليمون الأضالي عندنا، والموز والفارولة، إذا باعها حينما تستوي تماما ربما تفسد، ولذلك ربما يحتاجون لبيعها في وقت معين تكون فيه سالمة من العاهة، يعني لا يصيبها مرض، ولكن ينتظر عليها في الاستعمال. فهذا أفتى العلماء بجواز هذه الصورة، لأنه لو انتظر مثلا بالموز حتى يستوي تماما، حتى يقطع موزه لا سيما إن كان كثيرا، ربما يفسد أكثر. نعم، بيع الكلالة جائز. بيع الكلالة يعني إذا مشى الإنسان في الأرض والحب أمامه، الحب أمامه، وقدر وخرص قيمة هذا الحب، فإنه جائز. بيع الكلالة لمن يحسن أن يقدر جائز. نعم نعم نعم. 5 أوسق من القمح 612 كيلو، 612 كيلو إذا كانت من القمح، وتختلف من القمح عن التمر عن الزبيب وهكذا. نعم، لا الحاجة ليس التفكه، للحاجة إذا كان فقيرا محتاجا لأكثر، ليس للتفكه. التفكه لا، ينتظر لما يأتي الرطب ويشتري. نعم نعم. فيه نزاع في 5 أوسق كحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. تنازع العلماء في 5 أوسق نفسها، هل فيها صدقة أم لا، فيها زكاة أم لا. كذلك هنا، هل لابد من دون 5 أوسق أم 5 أوسق تدخل في ذلك؟ الأحوط دخول 5 أوسق في ذلك. نعم نعم يا محمد. طب ما تجيب نبات احنا نعرفوه. طيب سبق معنا، حضرت الدرس السابق. هو اشترط عليه في الأول ذهب ليقترض منه مالا تقول لا يجوز، لا يجوز قرض وشرط أبدا ولا بيع وشرط، لا يشترط عليه في القرض أبدا أي منفعة، ولا شك أنه يبيع له هذا هذه الثمرة ولا خضرة، خضرة هذه الخضروات نوع من الخضروات مثلا، إذا اشترط عليه أن يبيع له هذا الشيء هذا لا يجوز أبدا، إن أراد أن يقرضه أو ينتظر. ولماذا يضيق الناس على أنفسهم؟ لماذا يضيقون على أنفسهم؟ قد يرتفع السعر وقد ينخفض السعر، لماذا يضيق الناس بعضهم على بعض؟ يترك الأمر الحمد لله، إذا خرج هذا الزرع أو النبات أو الخضرة أو الفاكهة ويوجد مال اشتري، إذا لم يوجد مال لا تشتري واصبر. أما أنه يأتي على الزرع وإذا لم تخرج الزرعة، إذا لم تخرج الزراعة وفسدت كلها وجاءتها الجائحة والعاهة ماذا تفعل؟ اقترض وسدد بعد ذلك. نعم. هذا لا يجوز أبدا ما يفعله أصحاب الوكالات عندنا هنا في الأسواق في مركز بدر، وأظن هذا يمكن في كل الجمهورية، أنه يذهب يقول أعطني مال على أن آتيك بالزراعة، ويقول المقرض لابد أن تأتيني بالفاكهة أو الخضروات أو الحبوب، لابد أن تبيعها عندي هنا وينتفع في بيعه، فهذا لا يجوز أبدا حتى ولو كان بسعر اليوم، لا يجوز له أن يشترط ذلك أبدا. ولذلك العلماء يقولون القرض مبني على الوجوب من إحسان الإحسان. يعني أنا قلت لك يا عبد الله أعطيني 5000 وأنت معك 5 ملايين مثلا، يعني لا تسرح، وأنت معك 5 ملايين وقلت لك أعطيك، قلت لا أعطيك، هل من حقي أن أغضب عليك؟ ها؟ لا، لأن هذا مبني على الإحسان، ليس واجبا، هذا إحسان منك، أعطيته وأعطيته، إذا لم تعطيه ينظر غيرك. نعم. ما هو؟ السلم سيأتي صورته، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، لأن له شروط أيضا استنبطها العلماء من النصوص، كهذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم من النصوص، فبيع السلم أيضا له شروط لأنه على غير الأصل، فالأصل أن الثمن يدفع مقابل المثمن والسلعة، فبيع السلم السلعة تكون غير موجودة، يعني شخص يحتاج قمح يسمى بيع السلف ويسمى بيع السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء كما قال الصحابي وهم يسلفون السنة والسنتين، فإذا جاء مثلا واحتاج إلى القمح قال سأشتري منك إردب قمح أو كم كيلة من القمح، فيشترط لهذا البيع السلم أو السلف شروط، هنا سيقدم المثمن، سيقدم عفوا الثمن ويؤخر المثمن، ولكن سيأتي معنا إن شاء الله بشروط. نعم. نعم نعم، هذا بيع يسمونه بيع السلم أو بيع السلف، هذا بيع لا شك. نعم، يحول إزاي؟ يعني واحد يقول له اقرضني، من المشتري ومن البائع في بيع السلم؟ المشتري من هو؟ الذي قدم الثمن هو المشتري وليس هو البائع لهذا الحب. نعم. على كل حال كل القاعدة عند الفقهاء كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا. أي قرض يجر أي نفع ولو كان قليلا وهذا النفع مشترط في مجلس العقد حتى يخرج النفع الذي هو الإحسان عند سداد الدين الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أحسنكم قضاء. فإذا الإنسان استدان 5000 فردها 6 بدون أن يشترط عليه المقرض شيئا فهذا جائز. أما إن اشترط عليه أن يردها 5000 وجنيه واحد فهذا عين الربا. كل قرض جرى نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا سواء كان قليلا أو كثيرا 7%، 0.5%، 1%. وأما ما يفتى به بعض الناس كياسر برهامي في القرض من البنك الدولي أيام مرسي لما أفتاهم برهامي بجواز القرض من هذا البنك بفائدة 2 أو 3% لأن هذه فائدة قليلة ويسمونها عمولة، لا يسمونها عمولة يسمونها كذا، المهم هذا القرض جرى نفعا أم لا. إن كان قد جرى نفعا فهو ربا، إن كان قد جر أي نوع من النفع فهو ربا. ولذلك الفقهاء يقول القرض مبناه على الإحسان ليس على الوجوب، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم. بعض الناس ربما يطلب القرض من أخيه ويظن أنه يجب عليه أن يعطيه وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح. نعم. لذلك أيها الإخوة التفريق خصوصا بين الأصدقاء جدا والأحباب جدا، التفريق بين الإحسان والواجب هذا أمر مهم. يعني مثلا ربما تختلف الزوجة مع زوجها وتتهمه بالبخل وتشنع به بين الناس رجال ونساء إذا لم يحججها، عنده مال وقال أنا لا أحججك، عندك مال من أبوك ورثتي حجي، ما عندك أنت غير مستطيعة، هل يجب عليها أن يحججها؟ الصواب من قال العلماء أنه لا يجب، لا يجب عليه أن يحججها، بل العلماء كلام في الدواء العلاج. ومبنى وتحجيجها ليس واجبا عليه حتى لو كان يملك المال، فإذا أحسن إليها فحججها هذا خير من المعاشرة بالمعروف، لكن هذا المعروف ليس واجبا، لأن المعروف الذي يقدم للمرأة بعضه واجب وهو النفقة والكسوة والسكنة والمبيت، هذا هو الواجب، ما عدا ذلك كله على الإحسان، كله على الإحسان، كله على الإحسان. يعني تشتري لها ذهب هذا إحسان، ليس من حقها أن تأمر به أو يعني تسيب البيت وتمشي عشان يبتاج ذهب، لا هذا إحسان ليس واجب. لكن إذا لم تطعمها ولم تكسوها ولم تسكنها في سكن يناسب مثلها هذا حق لها لا بد أن تطالب به. نعم نعم لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لا أن تشترط على نفسك ولا هو يشترط عليك، لا يصح هذا أبدا. نعم. وما يتعامل بين الناس المقرضين من أصحاب الوكالات والتجار مع الفلاحين بهذه الصورة هذا محرم وربا، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أما صورة السلف فمعروفة بالشروط كما سيأتي. نعم. هذا مستنبط من النصوص لأنه جاء والناس يحتاجون إلى ذلك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يحتاجون إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار.
قال رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار. قال شيخنا هذا الباب معقود لبيان ما يتعلق ببيع الدور والأراضي والشجر والثمار وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته
هكذا بائع. تؤبر ولا تؤبر؟ في النسخة الجديدة من العمدة تؤبر ولا تؤبر؟ ها؟ لا، الباء مشددة ولا مخففة؟ هنا مشددة، هذا هو المعروف. انظر في الصحيحين من معه البخاري. طيب واحد يأتي، انظر يا بلال، البخاري بنفس الرقم المعروف تؤبر. نعم.
قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته هذا البائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر السلع.
يعني يشترطها ولا يشترطها؟ يشترطها. نعم.
إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأفضل أن يقول صح أو ثبت، لأن هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن بعض العلماء المتقدمين، وابن قدامة كان ممن أطلق عليه شيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعض العلماء المتقدمين كان يعني لا يهتم، وهذا كثير في كتاب ابن قدامة هنا رحمه الله تعالى، ربما يقول الحديث في الصحيحين أو غيرهما ويقول رويا أو حكية، وهذه من صيغ التمريد والتضعيف، ولولا أن يقول صح أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. هذا الحديث يدل على أن من باع نخلا قد أبر يعني لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري على البائع. إذن إذا اشترط المشتري على البائع أن يأخذ الثمرة بعد التأبير، يعني يذكر هذه النخلة، يأخذ من طلع الذكر فيضع في هذه النخلة يؤبرها حتى تنتج، فهذا يكون الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. وتأبير النخيل جائز، ولما في الصحيح في صحيح البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابهم رضي الله عنهم عن تأبير النخيل ففعلوا فلم تنتج، فشكوا له صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهل يجوز بيع هذا اللقاح؟ يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أو عسب الفحل، يعني ما الفحل البهيمة الذكر كالعجل مثلا، ما يسمى عندنا بالعجل في مصر، والفحل لا يجوز بيع عسبه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن بعض فقهاء المذاهب من أنه يجوز بيعه، هذا ليس بصحيح بل هو قطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن عسب الفحل. هل يدخل في ذلك تلقيح النخيل أيضا؟ لأنه نوع تلقيح، فلا يباع هذا الشيء، لا، إنما هذا خاص بعسب الفحل من البهائم، أما في الأشجار فيجوز بيع هذا العسب أو هذا اللقاح. نعم. آمين. تفضل. لا يجوز بيعه بأي صورة، في حقن أو مباشرة، يعني سمعنا يطلق على البهيمة بفلوس، هذا لا يجوز أبدا. وما جاء عن بعض فقهاء المذاهب من جواز هذا لا ليس بصحيح، بل هو مناهض للنص، لأن نهى عن بيع عسب الفحل، واضح، والخلاف في ذلك غير معتبر، غير معتبر، النهي صريح، ولم يرد أبدا في السنة ما يدل على الجواز إطلاقا، سواء كان أخذ من الفحل بطريقة معينة وباعه في حقنة أو في زجاجة أو ما شابه ذلك، لا يجوز هذا البيع أبدا. نعم. آمين.
على هيئة يعني ايه؟ هذا بيع. لا، أبقى الناس الآن يقولون هنعطيه ثمن أكل الفحل، هذا أيضا نوع من الأجرة، أو يقول هو هدية ليس ثمن. طب وهل أهدى كل أحد مر به سواء أعطاه عسب الفحل أو لم يعطه؟ لا، هذه حيلة يتحايل بها الناس اليوم، هدية أو أعطيه يعني ما يأكل به الفحل من المال. لا، نعم، ويطعمه لا بأس، يطعمه كحيوان كسائر الحيوانات كهرة أو كلب أو نحو، لا بأس، ليس أجرة. أجرة لا. نعم، هذا عمل قبيح، هذا عمل محرم. إذا كان عمله يأتي بالفحل، مجموعة من الفحل ويبيع عسبها، فنهى النبي عليه السلام عن ذلك، كان نهي عن بيع الخمر، لا يجوز الإنسان أن يبيع الخمر أو الدخان مثلا. وسيأتي معنا أيضا هل يجوز الشراء من ممن يبيع الحرام والحلال ولا، في فتاوى اللجنة إن شاء الله. وهذا هذا المجلس إن شاء الله يكون مهما جدا، يعني الإخوة يأخذ منه، لأن لا تستغني عنه أبدا. نعم نعم، ولذلك سبحان الله في فتاوى اللجنة الدائمة 3 مجلدات في كتاب البيوع، لأنه باب واسع جدا. نعم نعم، عليه تجديد في البخاري ولا في مسلم؟ في البخاري تؤبر، وفي مسلم هل يوجد تخفيف؟ كل نعم، في مسلم معك مسلم يعني تؤبر. نعم نعم، ثمن ولا ماذا؟ هدية، هو هي ثمن في الحقيقة. لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز هذا أبدا. أعطاه على هيئة هدية، على هيئة أن يصنع بين الناس في آخر الزمان سيسمون الأشياء بغير اسمها. سموا الخمر المشروب الروحي، سموا الرقص فنا، سموا الأشياء بغير اسمها، لا قيمة لهذا. ها؟ ولو ما طلب لا يأخذ أجرة، ولو ما طلب لا يأخذ أجرة أيضا، حتى لو فيه شبهة لا يأخذها أنه هدية. ولماذا يهدي هو بالذات؟ ها؟ لماذا يهديك أنت بالذات؟ ها؟ إذن هي أجرة ليست هدية. الهدية لأي أحد، أهدى لك أو لم يهدي لك، خدمك أو لم يخدمك. لا، لا يعطيه شيء، لكن لو أطعم الفحل وهو عنده كسائر الحيوانات رحمة به لا بأس، لكن يعطيه أجرة لا، ولا هدية ولا بأي اسم كان. نهى، هذا نهي صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، خلاص انتهى. مهما قال بعض الفقهاء أن هذا جائز، هذا ليس عليه دليل، الذي الجائز يكون بالدليل، كتاب أو السنة. نعم، ها؟ ساجد إن شاء الله، ساجد اللي مجد الحمد لله يبيعها لحم، الحمد لله. نعم، يعني لجنة سؤلت، يعني إذا لم يجد إلا هذا يشتري سيارة بهذا الطريق، خلاص ليس لازم يشتري سيارة، يعيش. نعم نعم، في القاموس اقرأ. كأصلحه، كأبره. طب أين التخفيف هنا؟
أبره
يأبره في الأول يعني يأبره ولا يأبره؟ إن تأبره. نعم لعل، الله أعلم. نعم، لكن في الصحيحين المعروف تؤبر. نعم نعم. لا أنت طيب لكم
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع يعني المشتري، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. يعني إذا باع الإنسان الثمر باديا فهذا الثمر حق للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد مرة فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم، إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري فهو للمشتري. أما إن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. مثلا إنسان اشترى من إنسان برسيم الذي تأكله الماشية، فهذا يجز أكثر من مرة، فالجزة عند البيع هذه من حق البائع، أما بعد ذلك فيما ينتج من هذا البرسيم مثلا فهذا للمشتري، فهذا للمشتري إن كان قد اشترى الأصول، أما إن كان اشترى هذه الجزة فهي له أيضا. نعم طيب، نقف هنا ناخذ شيئا من الأسئلة. نعم لعل فيها نصوص الله أعلم.
فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى ولسائر السامعين. وفي الدرس 85 في باب الربا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الربا: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الربا عند العلماء على نوعين: الأول ربا النسيئة، والنسء هو التأخير، النسء هو التأخير. فكان الربا في الجاهلية يعطي الرجل دينا ثم ينسأه لمدة معينة مقابل الزيادة، وهذا جاء فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة، وفي لفظ لا ربا إلا في النسيئة. وليس المراد بذلك أن الربا مقصور على ما في النسيئة فقط، وأن ما عدا ربا النسيئة من ربا الفضل مشروع، لا، إنما الربا عند العلماء على نوعين،
وإنما في قول إنما الربا في النسيئة ليس للحصر، وإنما الربا عند العلماء على نوعين: ربا النسيئة كما سبق، وهو أن يقرض الرجل مالا على أن يمهله مدة معينة مقابل الزيادة. وهناك ربا آخر وهو الزيادة في البيع في الأصناف الواحدة، كان يبيع الذهب بالذهب 50 جراما مثلا قديمة ب40 جراما جديدة، فهذا أيضا من الربا. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى آخر الحديث. فهذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، أجمع العلماء على أن الربا يقع فيها، ويشترط عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر إلى آخره، يشترط في ذلك شرطان: الأول التماثل مثلا بمثل، سواء كان هذا الشيء موزونا أو مكيلا فلا بد من التماثل في الكيل أو الوزن، بحيث أنه لا يزيد أحدهما على الآخر طالما وأنهما من جنس واحد. فلو باع الإنسان ذهبا ولو كان قديما بأقل منه ذهبا جديدا فهذا عين الربا. وكذلك لو باع عددا من الكيلوات من الأرز بنوع آخر أو بأرز آخر جديد مثلا خرج هذا العام من الزرع ويكون الوزن غير متماثل فهذا هو عين الربا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد من شرطين إذا كان الصنف واحدا، وهما المماثلة في الكيل أو الوزن، وأيضا التقابض في مجلس العقد. وسيأتي معنا إن شاء الله يعني فتاوى اللجنة الدماء في آخر هذا الباب، سأتحفكم إن شاء الله بسؤالات كثيرة اللجنة الدائمة في أنواع من المعاملات الحديثة، كالتعامل بالهاتف إذا باع الإنسان ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو باع دولار بجنيه أو بدينار بالهاتف، هل يجوز هذا أم لا يجوز إذا كان القبض في الحال، وهذا الشخص الذي يبيع يعني يقول هذا الشخص الذي يشتري يقول للبائع: مالك عند فلان، اذهب خذه الآن، وهل له أن يوكل في ذلك ويقوم مقام البائع أم لا؟ لأن هذا الأمر صوره كثيرة جدا. فالحاصل أنه يشترط إذا كان الصنف واحدا أن يكون الوزن أو الكيل متماثلا، والشرط الثاني هو التقابض في مجلس العقد يدا بيد. وعليه فبيع الذهب مثلا، والذي انتشر مع الأسف في زماننا بيع الذهب بالتقسيط، هذا محرم قولا واحدا لا شك في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، وقال: يدا بيد مثلا بمثل. فلا يجوز بيع ذهب قديم بأقل منه من الذهب الجديد، لا يجوز هذا أبدا. أما المصنعية يعني أجرة الصنعة التي يأخذها الصائغ أو بائع الذهب، فهذه أجرة خلاف البيع. فهناك شيئان: الأجرة التي يأخذها مقابل صنعته فلا بأس بذلك، هو أجير في هذه الحالة، وأما حينما يكون بائعا والآخر مشتر فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا بد من التماثل في الكيل أو الوزن. وفي هذا جاء حديث بلال بن رباح رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له تمرا، فأتى له بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع. لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. فبلال رضي الله عنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد، وكان قد باع كيلتين بكيلة، كما جاء في بعض صحف الحديث أنه باع كيلتين من التمر الرديء غير الجيد بكيلة من التمر الجيد حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: أوه أوه، عين الربا. وعليه فإنه إذا كان الجنس واحدا لا بد من التماثل، لا بد من التماثل في الكيل أو الوزن. أما إذا اختلفت الأصناف، كان يبيع ذهب بفضة، فإنه يشترط شرط واحد، وهو التقابض في مجلس العقد ولو لم يكن هناك مماثلة في الكيل أو الوزن، لحديث النبي عليه الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلو باع ذهب بفضة يجوز أن يبيع مثلا 50 جرام ذهب ب500 جرام فضة، ولكن بشرط أن يتقابض في مجلس العقد، بشرط أن يتقابض البائع والمشتري المال في مجلس العقد. وكذلك في المكيلات والموزونات من الأطعمة كالبر والتمر والشعير والملح ونحو ذلك، فإنه إذا اختلفت الأصناف كان يبيع مثلا تمر بملح أو تمر بشعير أو نحو ذلك، لا مانع من هذا، ويكون الكيل مختلفا أو الوزن مختلفا، ولكن يبقى شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد، التقابض في مجلس العقد. وكما قلت لكم أن العلماء اللجنة الدائمة سئلت في ذلك في مسائل شتى في هذه المسألة، خصوصا أن الناس الآن صاروا يتعاملون بأنواع من البيوع المختلفة، ويكون القبض عن طريق الآلات الحديثة كالبنوك والمصارف والهواتف، أو يكون له حساب في عند شخص معين، مال عند شخص معين وهكذا. وتنازع العلماء في العلة في هذه الأشياء التي تجري فيها الربا، فقالت الظاهرية: لا يجري الربا إلا في هذه الستة. يعني هل الربا مقصور على هذه الستة أصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أم أن هذا يشمل كل مكيل وكل موزون؟ الظاهرية قالوا أن هذا على ظاهريتهم قالوا أن هذا خاص بهذه الستة أصناف، وأما جمهور العلماء فقالوا بأن هذا عام في كل ما يكتال، كل ما يكال ويوزن، كل ما يكال ويوزن. فكل ما وافق هذه الأشياء وكان فيه علة الثمنية كما عند الجمهور، ولذلك قال ابن قدامة، قال الإمام مالك رحمه الله: لو أن الناس تعاملوا بالجلود لكان فيه الربا. لو تعامل الناس، كانت معاملات الناس إذا اشتريت شيئا تدفع له جلدا أو ورقا كالأوراق النقدية في زماننا، هذه الأموال ما هي إلا أوراق، ولكن صار فيها علة الثمنية. وكان الناس قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون بالدينار من الذهب والدرهم من الفضة، ثم الآن صارت أوراقا نقدية، فهذه الأوراق قامت مقام الذهب والفضة أو الدينار والدرهم، ولذلك تأخذ حكمها، لأن العلة عند لأن العلة في هذه الأشياء هي الثمنية، هي الثمنية، يعني أن الناس يقضون حوائجهم بهذه الأثمان فيبيعون ويشترون بها. وقال شيخنا: مسألة الشيك المصدق هل يقوم مقام القبض؟ قال: الشيك المصدق يعتبر قبضا، وأما إن كان الشيك غير مصدق فلا، وهذا أفتى به بعض العلماء المعاصرين. وأشار المحشي أن هذه فتوى اللجنة الدائمة، يعني الشيك المصدق من صاحبه أنه له حساب في بنك كذا أو في مصرف كذا، هذا يقوم مقام المال الذي يأخذه الشخص يبيع ويشتري به. نعم. إذن نختصر هذا: إذا كانت الأصناف أو المكيلات أو الموزونات من جنس واحد كتمر بتمر أو ملح بملح أو أرز بأرز أو قمح بقمح أو فاصوليا بفاصوليا أو بسلة بسلة أو لوبيا بلوبيا، لأنه كما ذكرنا أن كل ما يكال ويوزن فيه الربا، وليس هذا خاصا بهذه الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة على قول جمهور العلماء. فيشترط إذا كان النوع أو الصنف واحدا يشترط شرطان، وهما أحمد المماثلة والتقابض في مجلس العقد، المماثلة في الكيل أو الوزن والتقابض في مجلس العقد، يعني لا يكون بيع بالتقسيط أو بالدين، هذا لا يجوز أبدا. نعم نعم آمين. حتى الأعيرة أيضا، حتى لو اختلفت الأعيرة لابد أيضا من التماثل، حتى ولو اختلفت الأعيرة. وأما إن كانت الأصناف، لأنه سيأتي الكلام في الأدقة، يعني هذا دقيق بيسموه عندنا زيرو الأبيض جدا، ودقيق ربما يكون فيه نوع من السواد، هل يجوز البيع في هذه الأنواع من الأدقة، يعني جمع دقيق مع التفاضل، أم أنه لا بد من التماثل؟ وكذلك أنواع التمر، التمر له أنواع كثيرة، سيأتي أن هناك خلاف في ذلك إن شاء الله. أما إذا اختلفت الأصناف، كان تبيع تمر بأرز أو تمر بقمح أو ملح ببر، فإنه يشترط شرط واحد، وهو أحمد التقابض في مجلس العقد. نعم عدم إيه؟ كالدولار بالدولار مثلا، الدولار بالدولار أو الجنيه بالجنيه أو الدينار بالدينار، لا بد من أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، لا بد أن يكون. ولذلك بعض الناس في الأعياد يذهب إلى البنوك فيأخذ الأموال الجديدة كخمسة جنيه جديدة وعشرة جنيه جديدة وخمسين جنيه جديدة عشان يوزع على يعني ما يسمى بالعيدية في بلادنا مصر، فيدفع مثلا ألف جنيه ويأخذها 900، فهذا لا يجوز أبدا، أن هذا نوع من الربا، حتى ولو كانت هذه أموال يعني فلوس قديمة وهذه فلوس جديدة، لأن فيها علة الثمنية، وهذه من الصور الممنوعة. نعم
تكلم في الله. قال رحمه الله هنا أن التماثل يكون في الكيل والوزن، ألا يدخل الذرع والعد؟
ألا يدخل ماذا؟
العد والذرع.
لا، العد قد يختلف، قد يختلف الكيل، قد تعد شيئا مثلا من الجح والبطيخ مثلا، هذه كبيرة وهذه صغيرة، يختلف. نعم الماجره لا فرق أي. أما الجنيه الفضي بالجنيه الورقي فتنازل العلماء في هذا مع الزيادة، مع الزيادة بين الجنيه الفضي والجنيه الورقي، فما يفتي به سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وسمعنا منه ذلك كثيرا، أن هذا جائز، أن هذا جائز، حتى ولو كان هذا يسمى جنيها وهذا يسمى جنيها، لأن هذا معدني فضي وهذا ورقي، وكثير من العلماء يفتي بالمنع، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، إذا كان هذا ورقي وهذا فضي هل لا بد من التماثل والتقابض أم يكفي التقابض فقط؟ ما يفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله هو شرط التقابض فقط، وإن كان هناك تفاضل بينهما. نعم كالأصناف. نعم
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بمثله إلا مثلا بمثل،
كما سبق، لأن هذا فيه يجري فيه الربا ولو في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. والعلماء مختلفون في العلة، هل العلة الثمنية أم هي الكيل والجنس أو الطعم والجنس أو الاختيار والادخار، والخلاف في ذلك قائم بين العلماء. والحاصل أن كل ما يتعامل به الناس وكان فيه علة الثمنية لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد إن كان في صنف واحد والمثلية. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
ما المقصود بالجنس والطعم؟
نعم.
ما المقصود بالجنس والطعم؟
والطعم
نعم.
الجنس يعني النوع، جنس الشيء يعني نوعه، ولكن وهناك الأصناف، قد يكون مثلا أنواع من الدقيق كلها تسمى دقيق ولكنها أصناف مختلفة، وهناك نوع التمر هذا نوع قد يدخل تحته أصناف من التمر، هذا برحي وهذا تمر إخلاص وهذا تمر كذا، أنواع من أصناف من التمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزونا كيلا.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزونا كيلا. قال شيخنا: أي أن الأشياء الموزونة لا يجوز أن تباع بمثلها مكيلة، وكذلك المكيلة لا تباع مثلها موزونة، فالمكيل يباع مثله مكيلا والموزون يباع بمثله موزونا. فمثلا البر مطعوم مكيل، فلا يباع ببر وزنا، وهذا المطعوم الموزون فلا تبع مثلا صاعا من البر بثلاثة كيلوات من البر وزنا، بل لا بد من الكيل، وذلك لأن الأصل في البيع التساوي. يعني مثلا لو أن شخصا عند الكيل هذا ليس وزنا وإنما هو حجم أو وزن، حجم يعني هذا الكوب مثلا الكأس هذا يسمى كيلا ولا وزنا؟ كيلا، لأنك قد تضع فيه تمرا فيزن كيلو مثلا، تضع فيه زبيبا فيزن نصف كيلو، تضع فيه مثلا أرزا فيزن كيلو إلا ربع مثلا، وهكذا. فهذا الكيل إذا بعته بكيلوات أو وزن قد يختلف، الوزن، لذلك المكيل يباع مكيلا والموزون يباع موزونا حتى يكون تكون فيه المثلية. نعم.
قال رحمه،
ولذلك ما يفعله بعض المساجد من بعض الناس من أنه يقول مثلا صاع التمر هذا العام كذا، أو صاع البر كذا، أو صاع القمح كذا، لا، نحن نتعامل بالصاع، أن هذا الصاع مكيل، وربما يوحد بين هذه الأصناف كلها، يقول الصاع السنة دي 3 كيلو من التمر ومن الأرز ومن الزبيب، هذا خطأ، لأن هذا الكيل وهذا الحجم إذا وضعت فيه زبيبا يزن وزنا معينا، وإذا وضعت فيه تمرا يزن وزنا معينا، وإذا وضعت فيه أرزا يزن وزنا معينا، فتختلف هذه الأوزان مع أن الحجم واحد. ولذلك إن شاء الله ربما يعني قريبا قبل رمضان إن شاء الله قبل صلاة الفطر يأتينا صاع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، لأنه الآن يوجد عند بعض علماء كالشيخ محمد علي آدم الأثيوبي عنده ختم صاع النبي صلى الله عليه وسلم مختوما ويعطي إسنادا فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الصاع ما زال موجودا إلى يومنا هذا في المدينة، يصنع الناس عليه صاع الرسول عليه الصلاة والسلام، يصنع الناس عليه صاعات ويبيعونها. فإن شاء الله بإذن الله يكون قبل إن شاء الله قبل العيد قبل زكاة الفطر يكون عندنا هذا الصاع بإذن الله. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم تجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن،
كما سبق في حديث عبادة رضي الله عنه وهو العمدة في هذا الباب، حديث عبادة بن الصامت: وإن اختلف الجنسان تمر بملح أو بر بملح جاز بيعه كيف شاء، يعني من جهة الوزن أو الكيل، يجوز أن يبيك فشاء في الوزن أو الكيل، ولم يجوز النساء. النساء يعني التأخير، النساء يعني التأخير، من أراد أن ينسأ له في أجله يعني يؤخر له في أجله. ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالمثمن أو بالمثمن، فلا بد إذا اختفت الأجناس يسقط شرط وهو التماثل، ويبقى شرط وهو التقابض، ويبقى شرط وهو التقابض إذا اختلفت الأصناف، لحديث عبادة رضي الله عنه: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان.
قوله: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، يعني حتى ولو كان لها أسماء مختلفة، مثل البر فيسمى القمح، وهذا القمح تحته أنواع كثيرة، يعني مثلا عندنا في مصر قمح ايه وقمح ايه وقمح ايه، ها جيزة واستخوة ايه جميزة جميزة، ثلاثة انواع كلها تسمى قمحا، فحتى كلها تدخل تحت هذا النوع وان كانت اصنافها مختلفة، فكلها وكذلك انواع الادقة. قال: وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، فهما جنس واحد، سواء كان تمرا أو كان برا أو كان شعيرا ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب،
ولذلك لا بد فيها من التماثل والتقابض. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه ولا نيئة بمطبوخة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، وذلك لعدم التماثل في الوزن، لعدم التماثل في الوزن. معلوم أن الشيء إذا يبس ثقل وزنه ولا خف وزنه؟ خف وزنه، فلا يجوز بيع الرطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا خالصه بمشوبه. مثلا القمح في سنبله يختلف وزنه عن القمح بدون السنبل، فليس من التماثل في القبض أن تأخذ مثلا كيلة في سنبلها بكيلة قد نزع منها السنبل، لأن الوزن حينئذ أو الكيل حينئذ يختلف. وكذلك الرطب على النخيل يختلف عن التمر الجاف، يختلف عن التمر الجاف في الوزن. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. قال: ولا خالصه بمشوبه كما سبق في القمح، ولا نيئة بمطبوخة، كذلك لا تبيع النيئ بالمطبوخ، فالرز النيئ مثلا يختلف عن الرز المطبوخ في الوزن. الحاصل طالما أن النوع واحدا لا بد من التماثل، وكل شيء يؤدي إلى عدم التماثل سواء كانت الرطوبة أو الطبخ أو الخالص والمشوب، فإنه لا يجوز هذا إلا بالتماثل، لا يجوز هذا إلا بالتماثل. نعم. نعم. كما سبق أن هذا التمر وهذا الدقيق طالما أنه يدخل تحت نوع الدقيق فلا يجوز بيع كيلتين بكيلة لأنه نوع واحد حتى ولو كانت أجناس مختلفة. نعم إلا أن يكون ماذا؟ طيب أصلين مختلفين وليس من أصل واحد. يعني مثلا القمح هذا يعمل منه قمح زيرو يعمل منه الكحك والبسكوت مش كده؟ وقمح عيش بتاوي أسود شوية والعيش الردة للرجيم أشد سوادا لكن كل هذه الأنواع تدخل تحتها إذ كلها تخرج من أين؟ من القمح. لكن هذا منقى أكثر من هذا وهذا منقى أكثر من هذا فكلها نوع واحد. هل هي أصلها مختلف ولا ليس مختلف؟ ليس مختلف. إذن هي تدخل تحت هذا النوع. أما إذا كان الأصل مختلفا فهذه أجناس مختلفة. مثلا هذه ذرة وهذه قمح. أما إذا كان جنسا واحدا فنعم. نعم عليه المطعوم الذي يطعم. لكن هل الزيتون يدخر؟ أظن ما يدخر الزيتون. ها يدخر يعني من السنة إلى السنة يدخر الناس يعني لا يؤكل مباشرة. نعم ها يدخر زيتا إذا كان زيت لابد من التماثل في الكيل التماثل في وزنه أو كيله لابد طبعا إذا كان زيت بزيت. نعم من نفس زيت الزيتون. أما إذا كان من زيت آخر كان واعي على دقة ففروع الأجناس أجناس. نعم
قال رحمه الله تعالى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
نعم قال رحمه الله تعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. هذا هو معنى المزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس على الأرض وكذلك العنب بالزبيب العنب في شجره بالزبيب الجاف وكذلك الحب في سنبله الرطب مع الحب اليابس. فهذه الأشياء لا شك أنه لا يوجد تماثل بينها في الكيل ولا في الوزن لا في الكيل ولا في الوزن ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها إلا أنه رخص في بيع العرايا يعني في التمر خاصة لحاجة الناس إلى ذلك لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا واستثني التمر لحاجة الناس إليه في هذا الزمان لأنه كما قيل بيت ليس فيه تمر جياع أهله وهذا التمر كان لا تخلو منه بيوت المسلمين في الزمن القديم ولكن يشترط لهذا شروط الأول أن تكون خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق وكما سبق أن الوثقة ستون صاعا يعني حوالي كم أكثر شيء 300 صاع 300 صاع فلو كان الصاع مثلا 3 كيلو من التمر لو كان 3 كيلو فإنها تقريبا تساوي كم 900 تساوي 900 تقريبا. الشرط الثاني أن يكون المشتري فقيرا ليس عنده دراهم فإن كان عنده دراهم يشتري بها فلا يشتري التمر بالرطب. الشرط الثالث أن يكون مشتريها محتاج إلى أكلها رطبا يعني يحتاج لأن يأكل الرطب ولا يكفيه التمر الجاف فيشتري الرطب بالجاف. رأيتك عبد الملك اصبر. الشرط الرابع أن يخرس التمر على رؤوس النخل، يعني يكون شخص عنده استطاعة أن يقدر يخرس، يعني يقدر التمر على رؤوس النخل بمقدار ما يساويه إذا يبس من التمر الجاف، فحينئذ يجوز. الخامس أن يتقابض في المجلس، يعني يسلم هذا لصاحبه التمر ويسلم هذا لصاحبه الرطب. نعم، هذه خمسة شروط لابد منها كما جاء في الأحاديث. يبقى إذن التمر خاصة استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إليه، وهل ينضم إلى ذلك ما احتاج إليه الناس في زماننا؟ الظاهر والله أعلم أن هذا خاص بالتمر، أن هذا خاص بالتمر بهذه الشروط السابقة. نعم نعم، بيع العرايا، يعني شخص عنده تمر جاف من العام السابق وشخص عنده رطب، وهذا الذي والذي عنده تمر جاف يحتاج لهذا الرطب، فيقول له اعطني بهذه الخمس كيلات، خمسة كيلة من التمر الجاف، اعطني ما بما يساويها من الرطب، فهذا يجوز، فهذا يجوز، مع أنه هذا على رؤوس النخيل وهذا على الأرض، ولا شك أن بينهما عدم تماثل في الأصل، ولكن يقدر فقط تقديرا تقريبا هذه الرطب التي على النخيل إذا جفت تساوي الخمسة كيلة، فيعطيه هذا بهذه، هذا بشرط أن يكون هذا التبادل لا بد من التقابض، ولا بد من أن يكون فيما دون خمسة أوسق، ولا بد أن لا يكون عنده مال وهو فقير ومحتاج لهذا الرطب. نعم، واضح. نعم تفضل. وياك. نعم، هذا بيع العرايا، هذا معناه الصراحة بيع التمر بالرطب على رؤوس النخيل. نعم نعم. كيف يبيعون الفواكه؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع التمر إلا أن يحمار أو يصفار، والعنب حتى يتموه، والحب حتى يشتد. فإذا كانت هذه الأشياء كالحب كالقمح مثلا، أو مثلا الأرز أو الفاصوليا أو غيرها من أنواع الحبوب، لا يجوز بيعها إلا أن تشتد وتسلم من العاهة، فحينئذ يجوز بيعها. قبل ذلك وهي في حالة الزهرة مثلا لا يجوز بيعها، أو في حالة ما تكون رطبة لا يجوز بيعها. أما أنواع الخضروات فإنه يمكن أن يبيعها وهي في الأرض، كالجرجير والفجل مثلا وغيرها، يمكن أن يبيعها وهي في الأرض طالما أنها تصلح للاستعمال الآدمي، لا بأن أن يبيعها الخضروات. أما إن كان حبا فلا بد أن يشتد، وإن كان عنبا فإنه لا بد أن يتموه، وإن كان تمرا فإنه يحمار أو يصفر كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، والعنب حتى يتموه، والتمر حتى يحمار أو يصفر. نعم، لكن مع ملاحظة أن بعض الأنواع من الليمون مثلا، يسمى الليمون الأضالي عندنا، والموز والفارولة، إذا باعها حينما تستوي تماما ربما تفسد، ولذلك ربما يحتاجون لبيعها في وقت معين تكون فيه سالمة من العاهة، يعني لا يصيبها مرض، ولكن ينتظر عليها في الاستعمال، فهذا أفسر العلماء بجواز هذه الصورة، لأنه لو انتظر مثلا بالموز حتى يستوي تماما, حتى يقطع موزه لا سيما إن كان كثيرا ربما يفسد أكثر. نعم, بيع الكلالة جائز. بيع الكلالة يعني إذا مشى الإنسان في الأرض والحب أمامه, الحب أمامه وقدر وخرص قيمة هذا الحب فإنه جائز. بيع الكلالة لمن يحسن أن يقدر جائز. نعم نعم نعم. خمسة أوسق من القمح 612 كيلو, 612 كيلو إذا كانت من القمح, وتختلف من القمح عن التمر عن الزبيب وهكذا. نعم لا الحاجة ليس التفكه للحاجة, إذا كان فقيرا محتاجا لأكثر ليس للتفكه, التفكه لا ينتظر لما يأتي الرطب ويشتري. نعم نعم. فيه نزاع في الخمسة أوسق كحديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تنازع العلماء في الخمسة أوسق نفسها, هل فيها صدقة أم لا, فيها زكاة أم لا. كذلك هنا هل لابد من دون الخمسة أوسق أم الخمسة أوسق تدخل في ذلك؟ الأحوط دخول الخمسة أوسق في ذلك. نعم نعم يا محمد. طب ما تجيب نبات احنا نعرفوه. طيب سبق معنا حضرت الدرس السابق. هو اشترط عليه في الأول ذهب ليقترض منه مالا تقول. لا يجوز, لا يجوز قرض وشرط أبدا ولا بيع وشرط, لا يشترط عليه في القرض أبدا أي منفعة. ولا شك أنه يبيع له هذه الثمرة ولا خضرة, خضرة هذه الخضروات من نوع من الخضروات مثلا, إذا اشترط عليه أن يبيع له هذا الشيء هذا لا يجوز أبدا. إن أراد أن يقرضه أو ينتظر. ولماذا يضيق الناس على أنفسهم؟ لماذا يضيقون على أنفسهم؟ قد يرتفع السعر وقد ينخفض السعر. لماذا يضيق الناس بعضهم على بعض؟ يترك الأمر الحمد لله. إذا خرج هذا الزرع أو النبات أو الخضرة أو الفاكهة ويوجد مال اشتري, إذا لم يوجد مال لا تشتري واصبر. أما أنه يأتي على الزرع وإذا لم تخرج الزرعة, إذا لم تخرج الزراعة وفسدت كلها وجاءتها الجائحة والعاهة ماذا تفعل؟ اقترض وسدد بعد ذلك. نعم هذا لا يجوز أبدا ما يفعله أصحاب الوكالات عندنا هنا في الأسواق في مركز بدر, وأظن هذا يمكن في كل الجمهورية, أنه يذهب يقول أعطني مال على أن آتيك بالزراعة, ويقول المقرض لابد أن تأتيني بالفاكهة أو الخضروات أو الحبوب, لابد أن تبيعها عندي هنا وينتفع في بيعه. فهذا لا يجوز أبدا حتى ولو كان بالسعر اليوم, لا يجوز له أن يشترط ذلك أبدا. ولذلك العلماء يقولون القرض مبني على الوجوب من إحسان الإحسان. يعني أنا قلت لك يا عبد الله أعطيني 5000 وأنت معك 5 ملايين مثلا, يعني لا تسرح, وأنت معك 5 ملايين وقلت لك أعطيك, قلت لا أعطيك, هل من حقي أن أغضب عليك؟ ها؟ لا, لأن هذا مبني على الإحسان ليس واجبا، ليس واجبا، هذا إحسان، هذا إحسان منك، أعطيته وأعطيته، إذا لم تعطيه ينظر غيرك. نعم نعم. ما هو؟ السلم سيأتي صورته، السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، لأن له شروط أيضا استنبطها العلماء من النصوص، كهذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم من النصوص، فبيع السلم أيضا له شروط لأنه على غير الأصل، فالأصل أن الثمن يدفع مقابل المثمن والسلعة، فبيع السلم السلعة تكون غير موجودة، يعني شخص يحتاج قمح يسمى بيع السلف ويسمى بيع السلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء كما قال الصحابي وهم يسلفون السنة والسنتين، فإذا جاء مثلا واحتاج إلى القمح قال سأشتري منك إردب قمح أو كم كيلة من القمح، فيشترط لهذا البيع السلم أو السلف شروط، هنا سيقدم المثمن، سيقدم عفوا الثمن ويؤخر المثمن، ولكن سيأتي معنا إن شاء الله بشروط. نعم. نعم نعم، هذا بيع، يسمونه بيع السلم أو بيع السلف، هذا بيع لا شك. نعم، يحول ازاي يعني؟ واحد يقول له اقرضني، من المشتري ومن البائع في بيع السلم؟ المشتري من هو؟ الذي قدم الثمن، الذي قدم الثمن هو المشتري وليس هو البائع لهذا الحب. نعم. نعم، على كل حال كل القاعدة عند الفقهاء كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، أي قرض يجر أي نفع ولو كان قليلا وهذا النفع مشترط في مجلس العقد حتى يخرج النفع الذي هو الإحسان عند سداد الدين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أحسنكم قضاء، فإذا الإنسان استدان 5000 فردها 6 بدون أن يشترط عليه المقرض شيئا فهذا جائز، أما أن يشترط عليه أن يردها 5000 وجنيه واحد فهذا عين الربا، كل قرض جرى نفعا مشترطا في مجلس العقد فهو ربا، سواء كان قليلا أو كثيرا، 7%، 0.5%، 1%، وأما ما يفتى به بعض الناس كياسر برهامي في القرض من البنك الدولي أيام مرسي، لما أفتاهم برهامي بجواز القرض من هذا البنك بفائدة 2 أو 3%، لأن هذه فائدة قليلة ويسمونها عمولة، لا يسموها عمولة يسموها كذا، المهم هذا القرض جرى نفعا أم لا، إن كان قد جرى نفعا فهو ربا، إن كان قد جرى أي نوع من النفع فهو ربا، ولذلك الفقهاء يقول القرض مبناه على الإحسان ليس على الوجوب، وهذا أمر مهم، هذا أمر مهم، لأن بعض الناس ربما يطلب القرض من أخيه ويظن أنه يجب عليه أن يعطيه وهذا خطأ، هذا ليس بصحيح. نعم، لذلك أيها الإخوة التفريق خصوصا بين الأصدقاء جدا والأحباب جدا، التفريق بين الإحسان والواجب هذا أمر مهم، يعني مثلا ربما تختلف الزوجة مع زوجها وتتهمه بالبخل وتشنع به بين الناس رجال ونساء، إذا لم يحججها عنده مال وقال أنا لا أحججك، عندك مال من أبوك ورثتي حجي، ما عندك أنت غير مستطيعة، هل يجب عليها أن يحججها؟ الصواب من قال العلماء أنه لا يجب، لا يجب عليه أن يحججها، بل للعلماء كلام في الدواء العلاج. ومبنى وتحجيجها ليس واجبا عليه حتى لو كان يملك المال، فإذا أحسن إليها فحججها هذا خير من المعاشرة بالمعروف، لكن هذا المعروف ليس واجبا، لأن المعروف الذي يقدم للمرأة بعضه واجب، وهو النفقة والكسوة والسكنة والمبيت، هذا هو الواجب، ما عدا ذلك كله على الإحسان، كله على الإحسان، كله على الإحسان. يعني تشتري لها ذهب هذا إحسان، ليس من حقها أن تأمر به أو يعني تسير البيت وتمشي عشان يحتاج ذهب، لا، هذا إحسان ليس واجب. لكن إذا لم تطعمها ولم تكسوها ولم تسكنها في سكن يناسب مثلها، هذا حق لها، لا بد أن تطالب به. نعم نعم. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لا أن تشترط على نفسك ولا هو يشترط عليك، لا يصح هذا أبدا. نعم. وما يتعامل به الناس المقرضين من أصحاب الوكالات والتجار مع الفلاحين بهذه الصورة هذا محرم وربا، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أما صورة السلف فمعروفة بالشروط كما سيأتي. نعم. هذا مستنبط من النصوص، لأنه جاء والناس يحتاجون إلى ذلك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يحتاجون إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال شيخنا: هذا الباب معقود لبيان ما يتعلق ببيع الدور والأراضي والشجر والثمار وغيرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع.
تؤبر ولا تؤبر؟ في النسخة الجديدة من العمدة تؤبر ولا تؤبر؟ ها؟ لا، الباء مشددة ولا مخففة؟ هنا مشددة، هذا هو المعروف. انظر في الصحيحين، من معه البخاري؟ طيب واحد يأتي، انظر يا بلال، البخاري بنفس الرقم، المعروف تؤبر. نعم.
قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر السيد.
يعني يشترطها وليشترطها يشترطها. نعم.
إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأفضل أن يقول صح أو ثبت، لأن هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لكن بعض العلماء المتقدمين، وابن قدامة كان ممن أطلق عليه شيخ الإسلام قبل ابن تيمية رحمه الله تعالى، بعض العلماء المتقدمين كان يعني لا يهتم، وهذا كثير في كتاب ابن قدامة هنا رحمه الله تعالى، ربما يكون الحديث في الصحيحين أو غيرهما ويقول رويا أو حكية، وهذه من صيغ التمريد والتضعيف، والأولى أن يقول صح أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا. هذا الحديث على أن من باع نخلا قد أبر يعني لقح فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري على البائع. إذا اشترط المشتري على البائع أن يأخذ الثمرة بعد التأبير، يعني يذكر هذه النخلة يأخذ من طلع الذكر فيضع في هذه النخلة يؤبرها حتى تنتج، فهذا يكون الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع يعني المشتري. وتأبير النخيل جائز، ولما في الصحيح صحيح البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم رضي الله عنهم عن تأبير النخيل ففعلوا فلم تنتج، فشكوا له صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهل يجوز بيع هذا اللقاح؟ يعني معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أو عسب الفحل يعني ماء الفحل، البهيمة الذكر كالعجل مثلا ما يسمى عندنا بالعجل في مصر، والفحل لا يجوز بيع عسبه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن بعض فقهاء المذاهب من أنه يجوز بيعه هذا ليس بالصحيح بل هو قطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن عسب الفحل. هل يدخل في ذلك تلقيح النخيل أيضا لأنه نوع تلقيح فلا يباع هذا الشيء؟ لا، إنما هذا خاص بعسب الفحل من البهائم، أما في الأشجار فيجوز بيع هذا العسب أو هذا اللقاح. نعم آمين تفضل. لا يجوز بيعه بأي صورة في حقن أو مباشرة، يعني المجتمع يطلق على البهيمة بفلوس هذا لا يجوز أبدا، وما جاء عن بعض فقهاء المذاهب من جوازه هذا لا ليس بصحيح بل هو مناهض للنص، لأن نهى عن بيع عسب الفحل واضح، والخلاف في ذلك غير معتبر، غير معتبر، النهي صريح ولم يرد أبدا في السنة ما يدل على الجواز إطلاقا، سواء كان أخذ من الفحل بطريقة معينة وباعه في حقنة أو في زجاجة أو ما شابه ذلك لا يجوز هذا البيع أبدا. نعم آمين. على هيئة أني هذا بيع؟ لا، أبا الناس الآن يقولوني حنعطيه ثمن أكل الفحل، هذا أيضا نوع من الأجرة، أو يقول هو هدية ليس ثمن. طب وهل أهدى كل أحد مر به سواء أعطاه عسب الفحل أو لم يعطه؟ لا، هذه حيلة يتحايل بها الناس اليوم، هدية أو أعطيه يعني ما يأكل به الفحل من المال. لا نعم ويطعمه لا بأس، يطعمه كحيوان كسائر الحيوانات كهرة أو كلب أو نحو لا بأس، ليس أجرة، أجرة لا. نعم هذا عمل قبيح، هذا عمل محرم، إذا كان عمله يأتي بالفحل مجموعة من الفحل ويبيع عسبها فنهى النبي عليه السلام عن ذلك، كان نهي عن بيع الخمر، لا يجوز الإنسان أن يبيع الخمر أو الدخان مثلا. وسيأتي معنا أيضا هل يجوز الشراء ممن يبيع الحرام والحلال ولا في فتاوى اللجنة إن شاء الله، وهذا هذا المجلس إن شاء الله يكون مهما جدا، يعني الإخوة يأخذ منه لأن لا تستغني عنه أبدا. نعم نعم. ولذلك سبحان الله في فتاوى اللجنة الدائمة ثلاث مجلدات في كتاب البيوع لأنه باب واسع جدا. نعم نعم. عليه تجديد في البخاري ولا في مسلم؟ في البخاري تؤبر، وفي مسلم هل يوجد تخفيف؟ كله نعم. في مسلم معك مسلم يعني تؤبر. نعم نعم. ثمن ولا ماذا؟ هدية هو هي ثمن في الحقيقة. لا يجوز هذا أبدا، لا يجوز هذا أبدا. عطاء على هيئة هدية، على هيئة أن يسمى بين الناس في آخر الزمان سيسمون الأشياء بغير اسمها. سموا الخمر المشروب الروحي، سموا الرقص فنا، سموا الأشياء بغير اسمها، لا قيمة لهذا. ها؟ ولو ما طلب لا يأخذ أجرة، ولو ما طلب لا يأخذ أجرة أيضا، حتى لو فيه شبهة لا يأخذها أنه هدية. ولماذا يهدي هو بالذات؟ ها؟ لماذا يهديك أنت بالذات؟ ها؟ إذن هي أجرة ليست هدية. الهدية لأي أحد، أهدى لك أو لم يهدي لك، خدمك أو لم يخدمك. لا يعطيه شيء، لكن لو أطعم الفحل وهو عنده كسائر الحيوانات رحمة به لا بأس، لكن يعطيه أجرة لا، ولا هدية ولا بأي اسم كان. نهى، هذا نهي صريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، خلاص انتهى. مهما قال بعض الفقهاء أن هذا جائز، هذا ليس عليه دليل، الذي الجائز يكون بالدليل، كتاب أو السنة. نعم. ها؟ ساجد إن شاء الله، ساجد إلا ما يجد الحمد لله يبيعها لحم، الحمد لله. نعم. يعني لجنة سؤلت، يعني إذا لم يجد إلا هذا يشتري سيارة بهذه الطريقة، خلاص ليس لازم يشتري سيارة، يعيش. نعم في القاموس اقرأ. أصلحه كأبره. طب أين التخفيف هنا؟ يأبره في الأول يعني، يأبره ولا يأبره؟ أن تأبره. نعم لعل، الله أعلم. نعم، لكن في الصحيحين المعروف تعبر. نعم نعم. لا أنت طيب لكم
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري. وكذلك سائر الشجر إذا كان ثمره باديا، يعني إذا باع الإنسان الثمر باديا فهذا الثمر حق لي للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد مرة. فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.
نعم، إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فهو للبائع إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري، فهو للمشتري. أما إن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. مثلا إنسان اشترى من إنسان برسيم الذي تأكله الماشية، فهذا يجز أكثر من مرة، فالجزة عند البيع هذه من حق البائع. أما بعد ذلك فيما ينتج من هذا البرسيم مثلا فهذا للمشتري إن كان قد اشترى الأصول. أما إن كان اشترى هذه الجزة فهي له أيضا. نعم. طيب نقف هنا، ناخذ شيء من الأسئلة.
نعم لعل فيها نصوص، والله أعلم.